إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب الرقاق منه، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه ثم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والإمام البخاري رحمه الله يروي هذا الحديث عن شيخه الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله المعروف بعلي بن المديني. قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكنا أخذنا يعني رجال الإسنادي راويا راويا، تكلمنا عن علي بن المديني، وتكلمنا عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ثم ثالثا ذكرنا شيئا من ترجمة الأعمش ومجاهد، وكنا في آخر مرة في ترجمة ابن عمر رضي الله عنهما، وذكرت شيئا لا بأس به من ترجمته. واليوم إن شاء الله تعالى أتمم الكلام عن ترجمة هذا الصحابي الجليل. اشتهر ابن عمر رضي الله عنهما بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما أحد رؤوس العلماء الكبار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك بنى كثيرا من فتاواه في مذهبه على آراء عبد الله بن عمر، حتى سأله بعض العلماء كما ذكروا في ترجمته يحيى بن يحيى الليثي، سأل مالكا فقال له: أسمعت المشايخ يقولون من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا؟ قال: نعم. يعني إذا أخذ بقول ابن عمر لم يدع شيئا من الاستقصاء يمكن أن يصل إليه إلا ووصل إليه. طيب، لماذا هذا؟ لشيئين. الشيء الأول لشدة حفاوة ابن عمر بكل قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل، دي أولا. ثانيا، لطول عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ظل 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الوفود من كل مكان، الوفود تأتيه لتسأله في شتى مناحي الحياة. يبقى أنا عندي هو صار خزانة علم حصل هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وده احنا هنتكلم عنه بشيء من البسط، ثم احتياج الناس إليه مع طول حياته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما المسألة الأولى، وهو انتوا لو تفتكروا زمان واحنا بنتكلم عن الحديث، قلنا الراوي له حالتان، حالة تحمل وحالة أداء. التحمل وهو بيسمع العلم، بيشحن يعني، بيخزن، يقرأ ويخزن زي طالب العلم. طالب العلم في مقتبل حياته بيذاكر كل شيء في العلم جديد بالنسبة له، فهو محتاج انه يقرأ في شتى فروع المعرفة. وفي نفس الوقت الذي يقرأه الآن لا يحتاجه الناس منه لأنه مغمور، ما زال يتعلم. فأشق فترة على طالب العلم هي الفترة الأولى التي تسمى بفترة الخمول. الخمول وهو إيه؟ غير معروف. دي بتبقى شاقة. ليه؟ بيقعد يحفظ ويكرر الحفظ، وبعدين يقرأ شروح النصوص التي يحفظها علشان يفضل فاكر، ولا يزال يتعاهد العلم حتى يحتاج إليه. بدأ خلاص، عدى مرحلة الطلب، قعد على الكرسي، صار طالب علم، صار شيخا، يبقى دخل في مرحلة الأداء. يعني أنا الآن في مرحلة الأداء ولا مرحلة التحمل؟ لا، أنا في مرحلة أداء. أداء يعني أؤدي ما عندي إليكم. طيب هذا الأداء مش سبقه تحمل بذكر يعني؟ آه. فمرحلة التحمل بالنسبة لابن عمر رضي الله عنه، بالنسبة لكل الصحابة يعني، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يدع شيئا يقدر على سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سمعه. وإذا غاب عن مشهد يسأل من حضر في هذا المشهد ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي أخذها ابن عمر من أبيه عمر رضي الله عنه، كما في الصحيحين من حديث عمر نفسه رضي الله عنه، وقد رواه عن عمر ابن عباس رضي الله عنهما، قال لم أزل حريصا، اللي بيقول ابن عباس يقول لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت. عدل يعني ترك الطريق، لأن عمر بن الخطاب كان في هذا الوقت كان ذاهبا لقضاء حاجته، فعدل عن الطريق اللي كانوا ماشيين عليه. قال فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه وضوءه فقلت له يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك عن شيء فتصدني هيبتك. قال ابن أخي سلني إذا كان عندي علم فسلني. فقال له من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أي لازم النبي صلى الله عليه وسلم أتاني بخبر ذلك اليوم من وحي أو غيره، ثم أنزل أنا فأفعل مثل ذلك. وعمر بن الخطاب لأنه لا يستطيع أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، لأن له معاش، في معايش، عنده تجارة، عنده أرض، عنده يعني مهمات أخرى، فلا يستطيع أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حرصه على ألا يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام عقد الاتفاقية دي مع جاره من الأنصار، واتفقوا الجار الأنصار ينزل يوم يحفظ كل حاجة، وعمر الخطاب يكون في الشغل. تاني يوم يبقى عمر الخطاب يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار ينزل الشغل بتاعه، وبالليل يجي كل واحد حتى يقص عليه إذا كان نزل من القرآن شيء، يقول له نزل كذا وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا، يقول له قال كذا وكذا، حصلت خصومة في المجلس يقول له حصل كذا وكذا، وفلان قال كذا، وعلان قال كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى ده حرص عمر بن الخطاب مع أصل ملازمة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان أكثر حالات عمر أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه ابن عمر وقد رواه كثيرون عن ابن عمر حتى يكاد يصل إلى درجة التواتر عن ابن عمر، كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، من شدة إيه؟ من شدة ملازمة عمر. ومع ذلك فهذا الفوت الذي فات عمر عاقد هذه الاتفاقية حتى لا يكاد يفوته شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عمر كان حريصا على أن يكون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فاته شيء يوم إيه؟ يوم يسأل من حضر هذا المشهد وغابه عنه. فكان إذا سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله، حتى لو لم يكن على سبيل الأمر. يعني شوف في سنن أبي داود روى أبو داود من طريق عبد الوارث ابن سعيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، باب في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لو تركنا المسجد النساء بس اللي يدخلوا من هذا الباب، ما فيش رجالة يعني يدخلوا منه. قال فما دخل منه ابن عمر حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تركنا، يعني أتمنى، ده ما فيش أمر هو، أتمنى لو تركنا هذا الباب لا يدخل منه إلى المسجد إلا النساء. يقول نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. أو يعني مثلا دي أمنية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا عايز أي إنسان جرب قانون الحب يرى حبيبه يتمنى أمنية هو على طول يعتبرها أمرا، إذا صدقت محبته يعتبرها أمرا، مش مستني بقى لما نستعمل بقى افعل فعل الأمر افعل بقى، لا، أحلامك أوامر، ما تشتهيه أوامر، هو ده قانون الحب بيقول كده إذا صدق. يعني لما أي إنسان يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، لما يكون إنسان بيسمع هذا الحديث وما عندوش أي موانع لا هو ولا زوجه، ومع ذلك يقول لك إيه عيل كفاية عيلين كفاية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني مباه بكم الأمم يوم القيامة، يبقى تكثير النسل مطلب شرعي. وبعض أهل العلم قالوا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، أي استحب أن تفعل ذلك، فإذا ما كانش عندك أي مشاكل ما كانش أي موانع، إيه بقى اللي خليك تتوقف في تنفيذ هذا الرجاء النبوي؟ فهنا ابن عمر لم يدخل من الباب خالص حتى مات تنفيذا للأمنية دي. طبعا الإمام أبو داود رحمة الله عليه اتكلم في الإسناد ده، وأنا يعني عايز إيه بس يعني كل ما تيجي مناسبة أحاول أن أبين لكم شرف علم الحديث. اللي هيكتب ورايا الآن هو اللي هيستفيد، مش عايز تكتب يبقى ركز معايا، لأن في إشكالية لما أكون بتكلم في الكلام العلم الدقيق لو سرحت مني دقيقة واحدة بس هيقع منك معنى ممكن المعنى اللي بعديه يا ما تفهموش يا تفهمه غلط، زي الـ بعض الأمهاتنا يعني اللي هم النساء الكبار العجائز اتصلت بي، وأنا بعد حلقة كنت عملتها في ذكر بعض الأحاديث الموضوعة وأنا بتكلم عن عدالة الرواة، وقلت أن في بعض الأحاديث المكذوبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من صلى يوم السبت كذا وكذا فله كذا وكذا. فاتصلت المرأة بتقول طيب يا ابني قل لي أصلي إزاي، يعني إذا جاء يوم السبت أصلي إزاي. طبعا هي لأنها طبعا عجوز كبيرة في السن وإحنا نتكلم كلام دقيق، فما خدتش بالها فظنت أنني أحبذ أن يصلي المرء يوم السبت كذا وكذا وكذا، مع أن أنا بقول ده حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني أنت اتشغلت عني ممكن يا ما تفهمش اللي جاي بعديها تفهمها غلط، عشان كده إيه يعني أنا عايز أبين لك شرف هذا العلم علم الحديث، وإن الدنيا كلها المتون الكلام كله مبني على علم الحديث. أنا قلت الإسناد في الأول، قلت الإسناد معك قلم ورق اكتب على طول. أنا قلت إن أبا داود رحمه الله روى هذا الحديث من طريق عبد الوارث ابن سعيد البصري عن أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن نافع عن ابن عمر. أبو داود بقى بعد الإسناد ده مباشرة روى الحديث بإسناد آخر، ياريت تاخد بالك منه. أنا مش عايز أنبهك إيه الفرق بين الإسنادين، لكن أنت لو كتبت حتتنبه للفرق. روى أبو داود هذا الإسناد من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع، خلي بالك يبقى الإسناد لسه لحد دلوقتي زي بعضه. أنا قلت عبد الوارث أيوب نافع، عبد الوارث تحت إسماعيل بن علية بيروي عن أيوب عن نافع، يعني لحد دلوقتي إيه متفقين. عبد الوارث قال نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل بن علية بقى قال أيوب عن نافع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان نافع بدل ما قال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عمر لو تركنا هذا الباب للنساء، يبقى حصل بقى المخالفة في موضعين. الموضع الاولاني ان عبد الوارث بن سعيد خلى الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى ده اسناد متصل، اسناد ايه متصل. انما اسماعيل بن علية جعل الاسناد منقطعا لان نافع لم يدرك عمر بن الخطاب، نافع ده مولى ابن عمر ولم يدرك عمر ابن الخطاب، يبقى الاسناد ايه منقطع ما بين نافع وما بين عمر. دي اول مخالفة. تاني مخالفة أنه جعل الكلام لعمر يبقى موقوف. فاكرين الكلام ولا أنا بحاول يعني أذكركم ببعض ما قلناه قبل ذلك؟ إنما يبقى عندنا مين اللي خالف مين؟ عبد الوارث بن سعيد خالف إسماعيل بن علي، هما الاثنين خالفوا بعض. عبد الوارث وصل الإسناد، إسماعيل جعله منقطعا ما بين نافع وعمر، عبد الوارث رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل بن علية جعل الكلام عن عمر موقوفا عن عمر مش عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أصبح فيه مخالفتين. الكلام بقى أيهما أصح؟ لأن هتفرق كتير، تفرق كتير. تعرف تفرق إزاي؟ يعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقوم الحجة به بخلاف غيره. يعني في الصحابة العلماء ممكن يخالف قول عمر ما ياخدش به، ليه؟ لوجود معارض أرجح. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الحجة به، ما فيش حد بيتحط قبال النبي أبدا خالص. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوى، على كلامه توزن الأقوال والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا واحد، قال كلام ضد كلام النبي، ما ينفعش أبدا إنك تسويهم ببعض فضلا عن أنك أنت ترد كلام النبي. دي جناية ما بعدها جناية. أنا بقول لك ما ينفعش يبقى الاثنين زي بعض أبدا، فاش تحط حد قبال النبي خالص، فضلا عن أن يجي واحد يقول كلام يلغي كلام النبي. هذه جناية عظيمة، ادفع الإنسان ثمنها غالي، ثمنها ده نار، ثمنها نار. فيبقى أنا عندي، أنا عايز أثبت دلوقتي أي القولين أصح. أبو داود السجستاني الإمام طبعا الذي روى هذا قال لك رواية إسماعيل بن علي أصح. أنا يعني المنقطعة، يعني الموقوفة على عمر أصح من رواية عبد الوارث اللي هي الموصولة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أعمل شغل حديثي دلوقتي، أنا يعني أنا خايف أكون عمال أتكلم في الهوى، يعني ما يكونوش يعني مركزين معايا مثلا، أو يكون في بعض اللي قاعدين متضجر، أنا حفوت بسرعة يعني مش هطول في المسألة دي. فأنا عايز بقى اللي زهقان شوية كده يتصبر بس دقيقتين وهعدي، لأن احنا جايز يقابلنا برضو بحث حديثي بحاول إن أنا أقوله وأكرره، لأن علم الأصول مش بتاع مرة وخلاص، لا، علم الأصول تفضل كل ما يجي موضع تقول وتقول وتقول، أهي أمثلة، كل ما يجي مثل ورا مثل ورا مثل وتكثر الأمثلة يحصل تصور صحيح للقاعدة. أنا عندي مين خالف مين؟ علش أكرر تاني، عبد الوارث بن سعيد خالف إسماعيل بن علي، عبد الوارث وصل الحديث بذكر ابن عمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل بن علي قطع الإسناد، يعني جعل الإسناد عفوا جعل الإسناد منقطعا ما بين نافع وعمر، وجعله موقوفا على عمر من كلام عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أبو داود السجستاني لما قال لك لا الإسناد بتاع إسماعيل بن علي أرجح، بنى الكلام ده على أي أساس؟ بنى الكلام ده على التفاوت عنده في الحفظ ما بين عبد الوارث بن سعيد وابن علي. يبقى هو بيرجح مين؟ بيرجح رواية ابن علي. طيب حل المسألة دي ايه في علم الحديث؟ قال لك ارجع الى تراجم الرجلين، افتح كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال، هات ترجمة عبد الوارث بن سعيد في حرف العين يعني، ها، وهات ترجمة اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم الأسدي المعروف بابن علي، واقرأ تراجم العالمين دول وشوف العلماء قالوا ايه فيه. لما تقرأ تراجم العلماء تلاقي عبد الوارث بن سعيد واسماعيل بن علي كفرسي رهان، هما الاثنين زي بعض في الحفظ، هما الاثنين زي بعض في الحفظ، بل ان يحيى بن معين رجح عبد الوارث على اسماعيل بن علي في حديث ايوب السختياني خاصة. طب مش هما الاثنين بيروي الحديث عن ايوب؟
يعني على رأي ابن معين عبد الوارث بن سعيد أتقن لحديث أيوب من إسماعيل بن علية لحديث أيوب. يبقى أنا لو على كلام ابن معين عايز أرجح، أرجح كلام مين؟ عبد الوارث طبعا. سائر العلماء لما ذكروا أثبت أهل البصرة قالوا إسماعيل بن علية وعبد الوارث. طب أنا ليه رجحت إسماعيل بن علية؟ ده وجه نظر لأبي داود السجستاني أنه يرى أن إسماعيل بن علية أرجح من عبد الوارث، لكن بالنظر إلى تراجم العلماء بالله الاثنين إيه كفر سيرهان. يبقى مفيش مانع، مفيش مانع أن يروى الحديث مرة موصولا وأن يروى مرة منقطعا، مفيش مانع. يبقى الرواية، الرواية المنقطعة دي الصحيح أنها لا تعل الرواية المتصلة. يبقى الكلام الأولاني بتاع عبد الوارث صح. يدل على ذلك كمان يعني مما يرجح الرواية المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو تركنا هذا الباب للنساء ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يرجح أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن ابن سعد روى في كتاب الطبقات، طبقات الكبرى، عن شيخه أبي الوليد الطيالسي اسمه هشام ابن عبد الملك، عن أبي عوانة، عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية، عن يوسف ابن ماهك، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء. ده إسناد بعيد خالص، إسناد تاني، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين الحد يوسف بن ماهك، لكن ما أقدرش أقول على شرط الشيخين إلى ابن عمر. ليه؟ لأن يوسف بن ماهك لم يروي عن ابن عمر في الصحيحين، إنما روى له النسائي فقط من دون السند، بس هو إسناد صحيح على أي حال. يبقى عندي إسناد صحيح جديد خالص بعيد خالص عن رواية نافع عن ابن عمر. ده بحث حديث. مين اللي فصل في القصة دي كلها؟ علم الحديث. فكل المتون التي وردت إلينا أساس تثبيتها أو تزييفها هو علم الحديث، لأن في بعض الناس كان في شهر رمضان وكان بيجيله برنامج بعد الفطار مباشرة في إذاعة القرآن الكريم، لما اتكلم عن مدرسة الحديث اللي هي تمثل النص ومدرسة المعتزلة التي تمثل العقل، قال لك إن مدرسة الحديث مع احترامنا الشديد يعني لمدرسة الحديث لكنها مدرسة متقوقعة على نفسها، متقوقعة على النص، لم تفد الإسلام الفائدة الكبيرة التي أفادها المعتزلة الذين أعملوا عقولهم. طبعا ده كلام واحد أولا متحيز للمعتزلة، وكلام واحد مش دارس مدرسة الحديث أصلا، لأن الذي يدرس مدرسة الحديث يستحيل يقول هذا الكلام. الدنيا كلها مبنية على مدرسة الحديث، وعلم أصول الفقه أساسا كبير منه بحث السنة كله مبني على علم الحديث كله. فاحنا عندنا دايما بنقول حاجتين كده، تثبيت الدليل، تثبيت الدلالة. قبل ما تفكر تقرأ المت وتفهم الكلام ده هيوصلنا لفين، بص الأول هل هذا الكلام ثبت عن قائله، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابي أو عن التابعي أو عن أي عالم، هل ثبت هذا عن واحد من هؤلاء المتكلمين أم لا؟ إذا ثبت نشتغل نتعب نفسنا بقى ونشوف الدلالة رايحة فين والكلام ده، بس علم الحديث في الأول. يبقى الذي فصل في هذا النزاع الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام عمر؟ وأنا قلت لكم تفرق كتير، تفرق كتير زي ما قلت في الأول. الذي فصل في هذا علم الحديث، وهو النظر في طبقات الرواة. الشاهد أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع لو على سبيل التمني جعلها أمرا ولم يدخل من هذا الباب حتى مال. يبقى أنا عندي رأس مال، ابن عمر عنده رأس مال، وهو كل ما سمعه وحصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا جدا على أن يترجم كل ما يفعل وما يرى. يعني من الغرائب أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو بيطوف في المناسك ضرب ناقته لتأخذ يمينا، فسئل نافع عن ذلك فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يمينه زيه بالضبط، ماشي مع نافع في سفر في الصحراء، فأناخ ابن عمر راحلته ونزل في قبو كده تحت الأرض. فالجماعة اللي مع نافع بيقولوا له هو رايح يصلي؟ قال لهم لا، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في هذا المكان، فهو يحب أن يقضي حاجته في هذا المكان. كان عنده شدة اتباع. أبوه عمر رضي الله عنه كان على خلافه في المسألة دي. لما رأى عمر جماعة من التابعين يصلون أو يتقذفون يتدافعون يعني تحت شجرة، قال ما لهم ما بالهم؟ قالوا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان تحت هذه الشجرة، فهم يحبون أن يصلوا في هذا المكان. ففرقهم عمر بدرته المشهورة العصاية بتاعته يعني، وقال إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. فعمر أخذ بالعزيمة اللي كان يعني أمير المؤمنين، وإذا رأى أن ده ممكن يكون مبعثا للغلو فيجب عليه أن يقطع، أن يسد الذريعة وأن يحسم المادة. إنما ابن عمر كان محبا. وهناك فرق بين الذين أتوا بعد الصحابة مع جلالات يعني، وبين الذين عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الركعتين بعد العصر كان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر، حتى كان يضرب بعض الصحابة لما يشوف يصلي بعد العصر كان يضربه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. أي صلاة كانت ممنوعة ابن عمر عمر الخطاب كان يضرب عليها، وده مذهب الشافعي إن أي تطوع في وقت النهي لا يجوز، على خلاف غيره ممن يجعل إيه الصلاة المسببة، صلاة النفل المسببة تجوز في أوقات النهي، بحث بين الفقهاء في هذه المسألة. لكن عمر الخطاب كان إذا رأى صحابيا حتى لو كان صحابيا يصلي كان يضربه. فبعض الصحابة كانوا يقولون والله لا ندع هاتين الركعتين وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فكان يصلي ومع ذلك كان إيه عمر ينهى وده كان يصلي. إيه اللي خلاه يصلي؟ أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ولا صارف عند هذا الصحابي لهذا الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر الخطاب أخذ كما قلت بحزم المادة ابن عمر لأنه محب، وآمن على نفسه أن ينحرف، أن يحمله هذا الحب على الغلو الداعي إلى الابتداع. كانش ابن عمر بيعمل حاجة زي كده. فلما يكون وصل به التحري يعني أن هو ينزل في هذا المكان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته، فهو يقضي حاجته في هذا المكان. يبقى أنا عندي في زمان التحمل ابن عمر عنده رأس مال كبير. رأس المال ده استخدمه ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 60 سنة، لأن ابن عمر مات سنه 87 سنة، مات سنه 78 سنة كما قال مالك، وهو أرجح الأقوال في وفاته في سن ابن عمر رضي الله عنهما لما مات. ومع ذلك ومع أنه شوف الوفود تأتي إليه وعنده علم فلا يكتمه، يقول مجاهد ابن جبر: صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعته حدث إلا حديثا واحدا فقط، ما كانوا يتحدثون إلا إذا إيه كان هناك حاجة إلى الكلام. طول ما في حاجة إلى الكلام هتستوعب، لكن قاعد ليل نهار يتكلم كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. وكمان لما جاءه رجل يستفتيه في مسألة الطلاق فقال لا أدري، فالرجل حاول يستحثه يعني على أنه يفتي، يعني يضغط عليه أنه يفتي، فقال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم؟ لا أدري. خلاص أفلح من انتهى إلى ما سمع. وده برضو هذا الخلق، خلق لا أدري، انتهجه مالك رحمه الله لما عرضت عليه 36 مسألة، 36 فتوى مطلوب من مالك أن يجيب، فقال في 30 منها لا أدري. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، مثلك لا يدري؟ 36 مسألة من 36 تقول لا أدري؟ إزاي وانت الإمام مالك صاحب المذهب؟ قال: نعم لا أدري، وأخبر من وراءك أنني لا أدري. إيه اللي يعيبني يعني أنني لا أدري؟ قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. الفتية دي لن تزول قدم عبد تلبس بها إلا ويسأل عنها، لا سيما إذا كانت مدخلة حقوق في بعضها، نقل من حق رجل إلى آخر، أو إنسان طلق امرأته فأما رجع الست لزوجها. طب لما رجعتها لزوجها رجعتها إزاي يعني؟ لا يغرنك بكاء المرأة ولا الكلام ده، بكل أسف زي ما حدث في من عدة أشهر يعني، وجماعة جم لي في مسألة الطلاق آخر طلقة في الحيض، أنا لا أفتي يعني في الطلقة الثالثة عموما يعني، فقلت لهم خلاص روحوا لجنة الفتوى، أو أحلتهم على بعض المشايخ الذين أثقوا في يعني رأيهم في المسألة دي. فذهبوا خدوا بعضهم وراحوا للجنة الفتوى، وبعدين رجعوا لي بقى علشان يقولوا لي ما الذي جرى. أول ما دخلوا قابلوا واحد من الجلوس من المشايخ يعني، فكان يفتي بأن الطلاق يقع في الحيض، والراجل عايز يطلق، والست اللي ماسكة في الراجل يعني، الست هي اللي بتدور، الراجل إذا كان عليه وأصلا طلق وقال أنا كده استراحت ودماغي استراح، الست بقى اللي عايزة إيه، عايزة ترجع لزوجها يعني. فطلق في الحيض، قال لها الطلاق في الحيض واقع. فبكت المرأة وقالت له: أرجوك اسمعني، اديني فرصة أتكلم مش عارف إيه، وقعدت تعيط طول الفتوى والكلام ده. فصعب عليه المرأة، صعبت على المفتي، قال لا على أي حال في رأي لابن تيمية بيقول أن الطلاق في الحيض لا يقع، ممكن تاخده بالرأي ده؟ هذا لا يقوله أحد من أهل العلم قط، ده اسمه بقى تتبع رخص المذاهب الذي نقل ابن عبد البر الإجماع على حرمته، وأنه لا يحل لأحد أن يلتقط الأقوال المواتية له من المذاهب. هو ده لو كان رأيه الحقيقي، لو كان رأيه أن الطلاق في الحيض وصل إليه بدراسة واجتهاد، لا جناح عليه أن يفتي به حتى لو خالف رأي الجمهور، إذا كان ولو أهلية ووصل إلى هذا باقتناع لا جناح عليه. لكن يكون رأي الحقيقي أن الطلاق في الحيض يقع، ثم إذا رق قلبه للمرأة بسبب بكائها والكلام دوت يقوم ينقل على مذهب تاني، هو لا يعتقده، ده اللي حرام. ده اللي بقى اللي ابن عمر قال: أتريدون أن تجعلوا يعني ظهورنا جسورا إلى جهنم؟ ولذلك يقول محمد ابن عجلان، محمد ابن عجلان ده أحد مشايخ مالك، يقول: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. إذا العالم ما كانش عنده خلق لا أدري حيروح في داهي، أصيبت مقاتله. ليه؟ اللي انت ما انتش علمت زمانك يعني، مش كل مسألة هتعرض عليك لابد أن يكون هناك جواب حاضر. لا، إيه المانع لما تسأل سؤال قول حذاكر، قول هراجع، ما الذي يمنعك؟ لماذا تستنكف؟ هو معنى انك طلعت في الفضائيات ان لازم تجاوب على كل حاجة؟ مكسوف بقى يظهر قدام الناس ان هو لا يدري ويقعد يلف ودور، وفاكر ان المستمعين اغبياء ولا ما بيفهموش، ويعيد السؤال ويقعد يروح بعيد ويجي. لا، قل لا ادري، انا هدور على المسألة دي، انا سأبحث عنها، وتيجي بعد كده تقول يا جماعة انا بحثت ولم يؤدي بحثي الى شيء، اسأل واحد تاني، ايه اللي يضرك في المسألة دي؟ فابن عمر مع جلالة منصبه وكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه قال لا أدري. كانت هناك سمة أخرى تميز ابن عمر، وهي كثرة بكائه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الزهد الكبير للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله بسند صحيح عن عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، قال سمعت أبي اللي هو محمد ابن زيد يقول ما ذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بكى، ولا مر على ربعهم إلا غمض عينيه. السر في المسألة دي إيه؟ السر في هذه المسألة هو الحب. أنا بتكلم عن الحب كثيرا، لأن الحقيقة الحب هو حل كل مشاكلنا. من حرفت قدم رجل عن الصراط إلا كان وقت الانحراف غير محب. أنا لن أجرده من هذا الشرف، من شرف المحبة، إن هو إذا خالف مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مش عارف يقول ده ليس بمحب، لا خلينا منصفين. لا، في وقت انحرافه لم يكن محبا. وأي إنسان يخالف أمرا يبقى لا يعظم الآمر حتى في وقت الانحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا ليس تجريدا لهذا الفاعل من الإيمان، لا، لكنه جرده من الإيمان حال الفعل فقط. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمنا مستحضرا لإيمانه حال الفعل، إذ لو كان مستحضرا لإيمانه لحجزه الإيمان عن الفعل. طالما أنه تجرى وخطأ هذه الخطوة لم يكن معه إيمان مانع. كذلك نقول من حرف منحرف عن الاتباع إلا بسبب أنه فقد الحب حال الانحراف، وإلا الحب من مميزات الحب أنه يحدث سخونة دائمة في القلب، قلبك ما يبردش أبدا، يفضل سخن باستمرار. إذا ذكرت في أي وقت بكيت، وهذه العين لا يمكن تبكي إلا إذا قرح القلب، وده كلام الفضائل بن عياض رحمه الله لما قال سأله أظن ابنه علي، قال يا أبتي ما بالك إذا وعظت الناس بكوا، وإذا وعظهم غيرك لم يظهر هذا منهم؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. واحدة مات زوجها، وكان هذا الرجل على قبة قلبها، أو طلقها ولم تكن تريد ذلك، بلى طلقها، لا الثكلى التي مات زوجها خلاص، أو مات ابنها اللي هو برضو على قبة قلبها، أي واحد على قبة قلبها مات. لما بتبكي هذا الميت بتبكيه من أعماق قلبها، بتبكي بجد، ما بتمثلش. يعني شوف المرأة كان لها ابن مات الولد، قالت بيت شعر، بس الحقيقة فيه يعني المعنى ده كله، قالت له ايه؟ من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذره. أنا كنت خايف عليك أنت، وده اللي كان رعبني، وقلبي كان برفرف أول ما افتكر أن أنت هتموت وتفارقني ولا أرى محيا وجهك. قال ده اللي كنت خايف، إنما بعد ما أنت موت العايب اللي هيموت يموت، ما عادتش تفرق معاي خلاص، ليس هناك حبيب بعدك، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذره. يبقى النائحة الثكلة اللي بتبكي من قلبها ليست كالمستأجرة، المستأجرة نجيب واحدة تعالي عيطلنا شوي ويديلها قرشين، وكل ما يديلها تولول، ما هو كله بحسابه. أي واحدة لما تبكي كده تمثل يعني بيبقى باين للعيان الفرق بين الاثنين. فبقول له يا ابني أنا إذا وعظت إنما أعظ من قلبي، لما أعظ من قلبي يصل هذا الكلام المغلف بحرارة القلب مباشرة إلى القلب. وبعدين قال الجملة الجميلة بقى اللي أنا عايد اللي هي محل الشاهد يعني، قال إذا قرح القلب ناديت له العينان. يبقى ده بيبكي على طول لما يسمع الموعظة، ده ما بيبكيش. الفرق بينهم أن الذي بكى قلبه مقرح مجروح سخن على طول، والذي لا يبكي قلبه بارد. والدمع ده علامة هذه السخونة، تعرف قلبه سخن ولا لا؟ بدموع، دموعه ترجمة، أرسلت دمعي للحبيب هدية ونصيب قلبي من هواه ولوعه، قال اجتهد فيما يليق بقدرنا، قلت التأد جهد المقل دموعه. أنا ما عنديش حاجة أقدر أقدمها كبرهان لمحبتي إلا هذا الدمع، إلا هذا الدمع. قال اجتهد فيما يليق بقدرنا، قلت التأد على مهلك، أربع علي، لا تتجن علي، أنا ما عيش حاجة أقدمها صحيح، لكن جهد المقل دموعه، مش قادر أقدم لك حاجة إلا الدمع اللي هو يعبر عن حرارة الحب. فلما كان ابن عمر رضي الله عنهما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي. والله يا إخوانا أشد الناس مصيبة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا هذا النور، هذا البشر يمشي بقدمين على الأرض ثم دفنوه بأيديهم. دي مسألة أنا يعني كل ما أتذكرها أنا يعني مش قادر أتصور كيف صبروا، كيف صبروا. يدفن النبي، يحفر له حفرة يدفنه ويهيل عليه التراب. عشان كده فاطمة رضي الله عنها لما لقيت أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جالك قلب تحط التراب عليه تردم عليه؟ تشوف أنس بيقول إيه، بل ما نفضنا أيدينا من غبار قبره حتى أنكرنا أنفسنا. قال إيه اللي عملناه ده؟ إزاي أنا دفنته؟ إزاي أنا أهلت التراب عليه؟ لما يكون واحد عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الصبح عليه عارف أنه هيشوفه وهيكلمه، وإذا أصابته مصيبة يفزع إليه في الملمات، وفجأة فقد هذا الضوء. عشان كده الصحابة دول أحد علامات تزكيتهم على كل من جاء بعدهم صبرهم على دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. شايف مفيش بلاء أكتر من كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصيب بمصيبة، أي وإن جلت وإن عظمت، فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. ما يعرفش يترجم الحديث ده إلى واقع إلا صادق المحبة. طبعا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مات، لما تصاب بمصيبة فتذكر مصيبتك بموت النبي صلى الله عليه وسلم فتخف عليك مصيبتك، اعلم أن حبك صادق. دي علامة حب، خفت المصيبة بتاعتك الحالة اللي انت بتتجرعها الآن. إذا ذكرت موت النبي صلى الله عليه وسلم خفت عليك المصيبة، اعلم أن حبك صحيح. فذلك لما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ولا يمر على ربعهم إلا غمض عينيه. يمر على المكان ده كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فيه، أو هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيقوم يغمض عينه أو يود وشه الناحية التانية. ليه؟ الذكرى تطارده فما يقدرش يفتح عينيه. ليه؟ تهيج عليه المعاني. وطبعا ده كله، هذا كله عبارة أو ترجمة صحيحة للمحبة. الإنسان المقرح القلب كما قلت تترجم عيناه هذا التقرح. كان ابن عمر كثير البكاء، يسمع الآية يبكي لها في مجلس وعظ، والذي كان يعظ هو عبيد بن عمير أحد التابعين، مش صحابي، أبوه اللي صحابي، عمير هو ده اللي صحابي، إنما هو كان تابعيا. وكان ذا لسان، كان منطلقا، فكان عبيد بن عمير له مجلس وعظ، ولم يكن يتصدر للوعظ آنذاك إلا أهل العلم. وعظ أهل العلم عليه نور، بخلاف اللي عمال يصرخ. يعني ممكن واحد عمال يصرخ على آخره ويتنطط على المنبر ولا على الكرسي والكلام ده، تلاقي ناس بعياط، ساعات يعياطوا من الصداع، ما بيعياطش من الموعظة كتر الصراخ. لا، الموعظة وعظ أهل العلم مختلف خالص، ما كانش يعظ قديما إلا أهل العلم زي عبيد بن عمير. كان يتلو الآية آية واحدة زي ما في هذا الخبر، بيقول الخبر ده رواه أبو العباس السراج في تاريخه بسند جيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية ألم يأني. لا، أجيب الأول مجلس عبيد بن عمير، وهذا هذه الرواية في طبقات ابن سعد. كان ابن عبيد بن عمير يعظ فقرأ قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى عبد الله بن عمر حتى اخضلت لحيته، بقت لحيته دي بتنزل مية، لحيته دي شربت الدموع والدمع بيتساقط من لحيته، حتى قالوا لعبيد عمير: كف فقد أزعجت الشيخ، من شدة بكاء عبد الله بن عمر. ولا غرو، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه عليه هذه الآية، لما قال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك نزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من النساء حتى وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، أي كف عن القراءة. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند جيد عن نافع: كان ابن عمر إذا مر على هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كان يبكي ويغلبه البكاء. والبكاء عند سماع آيات القرآن مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، وقد ذكر هذا في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. وأثنى الله عز وجل على الذين يسمعون آياته فيجاوبون آياته بدمع العين. وذكر أبو نعيم في كتاب الحلية عن نافع قال: كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيا بقية ليله. إذا فاتته صلاة العشاء في الجماعة أحيا بقية ليله. ليه؟ عندنا حديث رواه النبي، رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. شوف الجماعة بقى اللي ما بيصلوش أساسا، العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. فابن عمر كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة يحيي الليل كله رجاء أن يدرك أجر صلاة العشاء في جماعة. وفي لفظ لحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إيه الفرق بين المتنين؟ اتفقوا في الشطر الأول وهو إيه؟ صلاة العشاء. الحديث الأول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الثاني: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الشطر الثاني في اللفظ الأول: ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الشطر الثاني في المتن الثاني: ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ده اختلاف هينبني عليه اختلاف في المعنى. طبعا زي ما عملنا في البحث الأولاني، بس أنا هأجل الكلام ده شوي. إذا خلصت أنا المعنى ده ولقيت في وقت يعني برضو هعرفكم شرف علم الحديث ازاي هنرجح اللفظين. هل اللي صلى الفجر بس في جماعة كأنما قام الليل كله، ولا لازم يجيب الفجر والعشاء عشان ياخد الليل كله كأنما قام الليل كله؟ لان هتفرق برضو. فكان ابن عمر اذا فاتته صلاة العشاء في جماعة كان يقوم الليل كله رجاء ان يدرك ايه؟ ان يدرك اجر صلاة العشاء في جماعة. صلاة العشاء وصلاة الفجر الاثنين دول على وجه الخصوص. شوف البزار روى من طريقين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. أسأنا به الظن ليه؟ لأن هو ده كان سمت المنافقين آنذاك. ما على ما يجيش الفجر والعشاء وماشي على كده يبقى أخذ راية النفاق. وده منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا. يمشي زي التعبان، مش عارف يمشي على بطنه كده وعمال ايه وعمال ينزل عشان يصلي. والذي نفسي بيده لو ان احدهم يعلم انه ياخذ عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لفظ البخاري. والذي نفسي بيده ده لفظ البخاري. يعني شوف الفضيحه، والله العظيم فضيحه. ليه؟ ايه وجه الفضيحه في الكلام ده؟ قال لك لو ان هذا المنافق عرف ان في جمعيه استهلاكيه ملحقه بالمسجد، وقلنا كده سننا قانونا، ها، وقلنا ايه؟ قلنا اي واحد هيصلي العشاء هنديله عضمايه يعمل عليها شوربه. ما هو العرق اللي هو ايه؟ اللي هو العظم، عرقا سمينا العظم. انت عارف ساعات الجزار ما بي ايه ما بينظفش العظم، فيقوم يسيب بقايا لحم على العظم ده. فكان النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لما كان بياكل العرق يقعد ايه يمشي العظمايه على اسنانه، ما فيش لحم، فيقوم يتتبع بقايا اللحم على هذا العظم وياكله عليه الصلاة والسلام. بيروح الناس الفقر عند الجزار يقول له اديني ماسورة. ماسورة يعني ايه؟ العظمية بتاع البهيمة. ويكسرها له ويروح يغليها في مية علشان يعمل شرب. فلما يكون العظمية دي عليها شوية لحمة كده خفاف يعني، هو ده العرق بقى، والعظم العرق السمين. لو ان ده هيصلي صلاة العشاء وقلنا له خلاص خد كوبون اهو وروح للجمعية الاستهلاكية وقول له ان انا صليت العشاء عشان يدي لك عظماية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو هؤلاء يعلمون انه اذا صلى الواحد منهم صلاة العشاء في جماعة هندي له عظماية، كان يجي زي التعبان يزحف على بطنه عشان يصلي العشاء يا جماعة. هي دي مش اهانة؟ مش اهانة للبني ادم ده؟ هو بقى يضحي بالحضور العشاء يا جماعه. وانت عارف العشاء يا جماعه ميزتها ايه؟ هي والفجر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره ايضا في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكه، ملائكه الليل وملائكه النهار اللي بيسلموا البعض، يتعاقبون يلتقون في صلاه العشاء وفي صلاه الفجر، فإذا صعد الذين باتوا فيكم إلى ربهم تبارك وتعالى فيسأله وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. ده التقرير، التقرير ده اللي مرفوع لملك الملوك. لا يفتقدك، حاضر، اسمك مكتوب، جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وشوف بقى موسى عليه السلام لما أتى بقى بالسبعين من بني إسرائيل ورايحين لميقات الله عز وجل في طور سيناء، موسى عليه السلام مد الخطى وأسرع وسبق السبعين من بني إسرائيل، واصل إلى مكان المناجاة قبلهم، فقال الله عز وجل له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ سبقتهم ليه وجيت أسرع منهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جيت بدري، جيت أول واحد عشان ترضى عني، فكيف يفتقدك؟ إذا اسمك موجود. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فيقوم يضحي بالمسألة دي ويفضل انه ياخد عظماية مفيش فيها لحمة ويجي زحف على بطنه عشان ياخد العظماية، ولا يهمه ولا على دماغه ان الليستة دي ما يكونش اسمه فيها. شفت؟ ما انا بقول لك اهو، بقول يا للعار يا للفضيح. والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. المرماة كما يقول خليل ابن أحمد ما بين ظلف الدابة. تعرف ضوافر البهيمة؟ ها؟ النعل بتاع البهيمة الضفر اللي بيطلع منه الكوارع والكلام ده. لو انت المرماء اللي هو الكوارع اللي بين الضوافر دي. بقول ده لو هياخد حتة كوارع ولا ياخد عضماية هيزحف زي التعبان وصلي. عشان كده ابن عمر بيقول كنا إذا افتقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن. علشان داخل مع الجماعة إياهم دول، جماعة المنافقين دول. فخسارة، خسارة جسيمة إن الواحد يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة وهو قادر على أن يشهد صلاة الفجر وصلاة العشاء. طبعا صلاة الفجر لها فضل كبير غير إن الملائكة بتشهدها. حديث جندب ابن عبد الله البجري وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه إن طلب إن طلبك أي من ذمته بشيء أدركك ثم أكبك في نار جهنم. الذمة هي الأمان والضمان، الأمان والضمان. تصلي الفجر في جماعة بتبقى في ضمان الله، في أمان الله. ممكن تحمى وتصان والكوارث تبعد عنك عشان صليت الفجر في جماعة، زي ما حصل برضو حكاية رواها الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بسند مقارب يعني مش حاجة. وطبعا أنا بنقبل يعني الحكايات اللي زي دي بمثل هذه الأسانيد برضو بنمشيها، بنمشيها ما لم يكن حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجدنا ما يشهد له خير وبركة ما وجدناش ممكن نمشي الحكاية، لكن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من الإسناد الإيه؟ الإسناد المتماسك يعني. بيحكي الحكاية دي سالم ابن عبد الله بن عمر برضه، بيقول ان هو دخل مع ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الحجاج بن يوسف الثقفي. وانت عارف بقى الحجاج قتال قتل، قتال قتل ما بيرحمش، بيذبح عدل الحجاج ده، ومشهور بقى قتل الوفا مؤلفه. فدخل ابن عمر طبعا هو وسالم ابنه على الحجاج والكلام ده. أول ما دخلوا قام الحجاج نادى من لسالم، قال له بص تعال خد السيف ده وخذ هذا النطع، النطع اللي هو جلد يعني جلد، وهتلاقي على باب القصر واحد كده اذبحه وتعالى اذبحه، بس اوعى السجاد يتعص دم، انا مديك النطع ليه الجلد ده عشان لما تذبحوا على الجلد الدم ما ايه ما يروحش للفرش. قام سالم واخد السيف واخد النطع ده وطالع على الرجل. سالم قال له ايه؟ قال له صليت الصبح؟ قال له اه. قال له خذ اي طريق شئت اهرب بجلدك، وفك الراجل والراجل طفش ورجع سالم معاه الجلد ومعاه السيف. الحجاج بيسأله بيقول له ها قتلته؟ قال له لا. قال له ازاي ما قتلتوش؟ انا بديك الجلد عشان تقتله. قال حدثني ابي هذا، واشار الى ابيه كان قاعد في المجلس عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في ضمان الله، وأنا ما أقدرش أتجرأ، يبقى في حمى الملك، أدخل أنا دغري واذبحه؟ ده اعتداء على حمى الملك، مشكلة لو عمل حاجة زي كده. فأنجاه الله عز وجل بصلاة الصبح في جماعة، أو أنجاه بصلاة الصبح، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الإنسان ممكن صلاة الصبح الله عز وجل يقيه من المصائب والكلام. استغرب أنا على البني آدم اللي يصبح الصبح وظابط المنبه على وقت الشغل قبل الشغل بنص ساعة، وقايم يجري عشان يطص وشه غرفتين مية ولا بتاعه، وطالع علشان يجري أحسن هيتاخد في الشغل غياب والكلام ده، ولا همه إن هيتاخد غياب في الصلاة. ده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الإنسان، قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان، أو قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، يديله على أفاه 3 عقد، يقول له عليك ليل طويل. بعض العلماء قال لك ده قيام الليل، بعض العلماء قال لك ده صلاة الصبح، صلاة فريضة. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقدة 3 فكان نشيطا، وإلا كان خبيث النفس كسلان. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل بني آدم بقى صبح الصبح يجرى على الشغل على أفاه 3 عقد ولا واحدة منهم اتحلت، يصبح خبيث مقفولة في وشه، أو يكون عنده حرام يفرح بيه، هياخد رشوة، هيزني، هيقتل، هيعمل أي حاجة، أي مخالفة، أي بتاع، فرحان إنه حصل المسألة دي. خبيث النفس كسلان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في فرائض، اللي يسيب اللي يصلي الصبح يبقى له كذا، اللي يسيب العشاء يبقى عليه كذا، فرائض. أمال لو ساب الصلاة كلها، ده جنيته جناية، مصيبته سودة لو ترك الصلاة كلها. تشوف في صلاة العصر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر لوحده. وفي حديث بريدة في عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. صلاة واحدة، صلاة العصر، صلاة ترك صلاة واحدة كأنما وتر أهله وماله. يعني ايه؟ انت عارف الوتر الواحد عدد الفرد، واصل وتر اي قل قل. يبقى الذي يترك صلاة العصر مصيبته كمصيبة رجل ذهب الى بيته فوجد اهله جميعا، مراته وابوه وامه وعياله، وجدهم موتى، ولقى البيت مولع مهدود والبستان بتاعه مولع، ليس له مال، فلس وفقد كل أهله. ده اللي يسيب صلاة العصر لوحدها مصيبته بمنزلة مصيبة هذا. من اللي يتحمل المسألة دي بقى؟ يلاقي كل أملاكه نزلت، يلاقي كل أولاده وكل حبايبه ماتوا، مصيبته تبقى شكلها إيه يعني؟ هل يعبر عنها بقلم؟ هل يترجم عنها بلسان؟ أهو ده اللي يسيب صلاة العصر. فاحنا بقى يعني لعل البيان ده يرعب الجماعة اللي ضيعوا الصلاة، واللي مضيع صلاة العشاء يقوم يصلي ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وبعدين يسأل بقى عن المصايب اللي عملها في حياته كلها إذا أراد أن يلقى الله عز وجل بوجه أبيض. الحقيقة الكلام طويل، بس أنا هقول حكايتين بمناسبة صلاة ترك صلاة العشاء في جماعة دي. الحكاية الأولى عن أحد الأئمة الثقات من مشايخ البخاري ومسلم، اسمه عبيد الله ابن عمر القواريري. عبيد الله ابن عمر بقول ده: ما تركت صلاة العشاء قط في جماعة إلا مرة واحدة. نزل بي أضياف قعد يخدم على الضيوف، فاتت العشاء، قال: فالتمست الجماعة في قبائل البصرة، وكان بصريا، المسجد اللي جنبه فاتته صلاة العشاء، قعد يلف على مساجد البصرة، ما كانش بقى لا راكب بقى لا زلموكة ولا راكب لي مش عارف ايه عشان يلحق يلف، ده راكب الدبة بتاعته أو ماشي على رجليه. شوف بقى لما يلف على الجوامع كلها عشان لعله يدرك العشاء في جماعة، لا الجوامع كلها صلت وقفلت الأبواب بتاعتها، رجع زعلان. قال: فقرع خاطري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل صلاة الجماعة صلاة الفذ بإحدى وعشرين، وفي رواية بخمس وعشرين، وفي رواية بسبع وعشرين، عفوا قال ببضع وعشرين مش بإحدى، ببضع وعشرين أو بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين. وطبعا تعرف بضع ينزل تحت الاثنين تانين، لأن الخمسة وعشرين بضع والسبع وعشرين بضع. قال خلاص لقيتها، هصلي بقى طول الليل علشان أعوض الإيه الأجر اللي فاتني. المهم صلى العشاء سبع وعشرين مرة، قال: ثم نمت، فرأى في المنام الرؤية التالية: إن هو راكب فرس مع جماعة مع رفقة، وكله شادد شادد، يعني الأفراس ماشية على آخر سرعة، هم سبقوه. قال: فجعلت أضرب فرسي لألحق بهم وفرسي يتأخر عنهم، فالتفت إلي آخرهم اللي سبقني يعني، وقال لي: لا تتعب فرسك. قلت له: لماذا؟ قال: لأننا صلينا العشاء في جماعة، يعني 27 مرة مش محصلين انه يقف يصلي اربع ركعات في 10 دقائق، صلي العشاء 27 مرة. الحكاية الثانية حصلت لبعض اهل العلم ايضا، قال: ما تركت صلاة العشاء قط الا يوم ماتت امي، فانشغلت بدفنها. قال: ثم رجعت برضو، قرع خاطره برضو 25، الفرق بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة 25 27، المهم صلى العشاء 25 مرة. قال: ثم نمت، فجاءني جائل وقال له: نعم صليت العشاء 25 مرة. صحيح، لكن من أين لك تأمين الملائكة؟ هتجيبها منين ديت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة الصحيحين: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. تأمين الملائكة عفوا، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. أنت بتصلي ما أنتش عارف الملائكة بيأمنوا فوق في السماء ولا لا، ومش عارفين أني مسجد اللي بيقيم بسرعة، ولا اللي بيقيم بعد 10 دقايق، ولا اللي بيقيم بعد 3 ساعة، ولا اللي بيقيم بعد نص ساعة، ولا اللي بيقيم بعد 4-5 ساعات. احنا مش عارفين الملائكة بتأمن مع مين. فبقى ده فضل، بقى فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن وجودك في الجماعة مظنة أن توافق تأمين الملائكة. فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك. قال له: صح، أنت صليت 25 مرة فعلا، ولكن من أين لك تأمين الملائكة؟ هتجيبها منين ديت؟ فشوف يعني العلماء الناس عندهم يقظة، اجتهد أن يعمل حاجة زي كده عشان يعوض الفضل الذي فات. كان ابن عمر، بالخبر اللي احنا بدأنا به المسألة دي، كان ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة قام ليله كله لعله يحرز الايه، يحرز الاجر. عايز بقى ايه اقول لكم، مش عارف انا يعني بلاش ان انا يعني ازهقكم الحلقة دي، وممكن يعني نجعل بقى البحث اللي كنت عايز أقوله في حديث عثمان رضي الله عنه في اختلاف الألفاظ، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، والروايتان ومن صلى الفجر والعشاء. فأنا لو صليت العشاء خدت نص الليل، طب لو صليت الفجر لوحده أخد الليل كله ولا لازم أضم العشاء للفجر عشان أخد الليل كله زي الرواية التانية؟ طبعا اختلاف بين أهل العلم، الاختلاف واقع في رواية سفيان الثوري لوحده اللي رواها عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان، أصحاب سفيان اختلفوا عليه في اللفظ ده، إنما رواية عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم لم يختلف الرواة على عبد الواحد بن زياد في إن اللفظ من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فلم يقع في حديث عبد الواحد بن زياد الفجر والعشاء مضمومين لبعض عشان تاخد الليل كله. ده الكلام الإجمالي يعني اللي أقدر أقوله في هذا الحديث، وهخلي دي مادة إن احنا ندخل بها على علم الحديث في الحلقة القادمة إن جمعان الله عز وجل بكم مرة أخرى. الحقيقة أنا يعني كنت عايز أتلقى يعني اتصالات، بس يبدو أن الوقت يعني أضاق الوقت بنا، فأنا هحاول يعني باقي أخونا عبد الحميد بقول لي باقي 5 دقائق فقط، فأنا هحاول أن أنا أذكر آخر حكاية عن ابن عمر رضي الله يعني عنهما عشان بس المرة الجاية ندخل في الحديث. يعني الحكاية دي حكاية صحيحة وقد رواها نافع وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار، وهي موجودة في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح من طريق عبد الله بن دينار، بيقول أنه كان مع عبد الله بن عمر في يمشون في الجبل، فإذا راعي غنم انحدر بغنمه من الجبل، فقال له ابن عمر يا غلام أعطيني شاة من غنمك، فقال إنها ليست لي إنها لسيدي، فقال له قل أكلها الذئب، فقال له الراعي وأين الله؟ فبكى ابن عمر بكاء شديدا وجعل يردد كلمة الغلام فأين الله فأين الله، ثم استدل على الغلام فذهب إلى سيده فاشترى الغلام منه فأعتقه واشترى الغنم ووهبها للغلام. هو ده بقى تعظيم منزلة المراقبة، منزلة المراقبة. ابن عمر لما قال له أعطني شاة من غنمك ما كان ابن عمر يقبلها، لو حتى الغلام اداله ما كان ابن عمر يقبلها وهو يعلم أنها ليست ملكا له. لكن ساعات كده بعض أهل العلم بيمتحن الناس، ممكن يمتحن الناس أو يمتحن الطلبة، فيقوم يقول له افعل كذا، فيقوم إذا فعل الغلام يعرف أنه هو إما متهاون وإما أنه يعني لم يفطن إلى مراد الشيخ من ذاك الامتحان، زي ما بيحكوا يعني عن الإمام الشافعي أنه أراد أن يمتحن يعني تلاميذه يوما فأعطى يعني كل واحد فروجة، زي ما الحكاية أنا قرأتها لكن لم أقف على إسناد الله يعني، وقال له كل واحد أنا عايزك تذبح الديك ده في مكان لا يراك فيه أحد. المهم أو أن هذه الحكاية حكيت عن الشافعي، مش أن الشافعي اللي فعل، لا شيخ الشافعي اللي فعل. المهم شيخ من المشايخ يعني امتحن الطلبة بالكلام، خذ يا ابني كل واحد ياخذ له ديك ويذبحه في مكان لا يراك فيه أحد، كله جاب الديوك مذبوحة ما عدا واحد فقط، قال له ما ذبحتش ليه؟ قال حيثما كنت في أي مكان رأيت الله يراني، فقال أفلحت وأنجحت يا بني، أفلحت وأنجحت ليه؟ لأن هو الذي فطن إلى المعنى الذي أراده الشيخ. فشوف ابن عمر من انفعاله لجواب الغلام، قال له استدل على بيته، ذهب اشترى الغلام واشترى الغنم، أعتق الغلام وهب له الغنم. ودي كانت الحقيقة يعني كان خلقا لابن عمر، كان إذا مر على غلمانه وكانوا كثيرين، إذا رأى رجلا أو غلاما من الأغيلمة دول أو عبد من هؤلاء الأعبد حسن الصلاة، عنده خشوع، واقف كده بيبكي مش عارف الكلام ده، كان إذا أعجبه سمته ونحوه كان إيه يقول له أنت حر لوجه الله. فكأن المسألة دي كترت قوي، كل شوية الغلام يقف ويسب العين لتحت وعيط ومش عارف الكلام، ابن عمر يقول له أنت حر لوجه الله. فالجماعة اللي حوالين ابن عمر قالوا لسالم، قالوا له يعني أبوك كده بيضيع ماله، ما هو الغلام ده بفلوس، ما أنت بتاخده تبيعه إذا تعذرت ولا حاجة بتاخده تبيعه في السوق وترجع بقرشين. فقالوا له كل شوية يقول لي أنت حر أنت حر أنت حر، الفلوس هتروح، ودول بيخدعوه، كل دول بيمثلوا عليه وبتاعه الكلام ده. فقام سالم إيه نائل الكلمتين دول لأبيه، قال له يا أبتي إنهم يخدعونك. فقال له يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، إذا كان هو بيخدعني فإن الله لا يخدع، وأنا معذور لو جالي واحد وذكر لي ربي سبحانه وتعالى، أنا معذور إن أنا أتخدع. ده كلام ابن عمر ليه؟ لشدة حبه لربه تبارك وتعالى. زي ما واحد يجي يستشفع بفلان الذي تحبه بدون ما تستوثق من فلان، مجرد ما ذكر اسمه حصل لك قلبك رفرف، تقول له ده أنت جاي من عندي الغالي، وعلى طول تقوم وتخدمه والكلام ده وتديله، وتكتشف إن الرجل ده كان خداعا. وإيه اللي خلاك تغتر؟ لما ذكر حبيبك فأنت معذور، الحب يعمل كده. فعشان كده قال له يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. ابن عمر طبعا يعني ممكن ننفق يعني عدة حلقات في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وده يعني بيظهر الفرق بين هذا الجيل الفريد الذي لم يطأ الأرض بقدمين، أصحاب نبي كأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وربما طبعا ابن عمر سيمر بنا يعني في الحديث القادمة برضو له بعض أحاديث، ربما إذا تذكرنا شيئا فاتنا سنحاول أن ننثر بقايا المعاني على تراجم الصحابة الذين يمرون علينا في كتاب الرقاق إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.